بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 132
فهؤلاء المثقفين هذه بدرسوا الفقه المقارن وبيحطوا كتب السنة بين أيديهم، بدرسوا أدلة الفريقين، بيشوفوا أدلة المذهب أرجح من هذه الأدلة المذهب الثاني، بيقولوا هذا هو الذي نحن يجب أن نأخذ به، هذا الذي ينكره البوطي. مش البوطي بينكر على واحد جاي كما يقال من وراء البقر، بيقول أنا بدي أفهم من القرآن والسنة، وهو لا يحسن أن يتلو آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله، لأنه هذا أمر مجمع على إنكاره. هاي معني ولا لا؟ طيب، ما في إنسان إذا يرد عليه اليوم برد البوطي، لأنه لا يوجد على وجه الأرض مسلم. حتى أنا لما التقيت فيه قلت له يعني أنت بتتصور إنه هذا الخجندي بيقول عن رجل نصراني إفرنسي هداه الله وأسلم، بيقول له واجب عليك إنك تفهم الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، هو لا يعرف اللغة العربية إطلاقا. مين بيصدق انه يقول في عالم في المسلمين بيقول انه يجب على كل مسلم ان يكون مجتهدا؟ هذا ما بيقوله انسان يا اخي. فهو الحقيقه يرد على ناس خياليين لا وجود لهم في الارض، واذا تحدد الموضوع حينئذ تتبين الحقيقه. اذا مثل الدكتور البوطي الان، شو رايك انت؟ بيقدر ما يكون شافعي المذهب؟ أنا بسألك سؤال هيك صريح، بيستطيعته باعتباره عالي ما بيدرس كل الشريعة؟
صحيح، بس ما بقدر أجاوب عنه هذا السؤال.
طيب،
لأنه هو
مثله متى؟
يعني من خلال كتابته، من خلال كتابته.
أي نعم،
إذا بدك أجاوب عنه من خلال كتابته، نعم نعم يستطيع.
هو أنا عامل لك من خلال كتابته.
من خلال كتابته نعم يستطيع.
يستطيع.
نعم.
واقعه ما هو؟
لا أعرف.
نحن نعرف. هاي المشكلة، بين من يعرف بين من لا يعرف. فأنت بارك الله فيك لا تعرف العالم الإسلامي اللي أنت عايش فيه من الناحية الشرعية، من الناحية الفقهية، من الناحية الاجتهادية. أنت بتقول في حدود ما قرأت في كتاب البوطي وأجب به يستطيع. طيب، ما واقع البوطي؟ لا يزال البوطي يعيش وسيموت ويقول أنا شافعي المذهب. برأيك. وهكذا أكثر علماء المسلمين موجودين اليوم. بينما شو الواجب على هؤلاء العلماء؟
على
ما كان واجبا على الأولين.
واحد مثل البوطي
واجب
من العالم.
هذا هو. لذلك الحقيقة واضحة جدا أنه مثل البوطي ما لازم يقول أنا شافعي، لأنه بيجي الزرقة بيقول لا أنا حنفي، بيجي واحد بيقول أنا مالكي، والتغرابي بيجي بيقول أنا حنبلي، وهكذا تفرق علماء المسلمين، وبتفرق الرؤوس بتفرق المرؤوسين. لكن لما بيجوا بتقاربوا مع بعضهم البعض وبيطبقوا آية في القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أنت يا أخي دكتور ما تأخذني، ما لك يعني حاسس بألمنا في هذا الموضوع؟ هل لو صفينا البوطي والزرقاء ومدري مين يصلوا وراء إمام واحد، تعرف كل واحد صلاته شكله، هذا اللي بيعمل هيك وهذا اللي بيعمل هيك يكاد يستر عورته، وهذا اللي بيعمل هيك وهذا اللي بيعمل هيك، وكلهم كما يقولون وكلهم من رسول الله ملتمسون، ترى هكذا كان الرسول يفعل؟ ما هو السبب في هذا التفرق وفي وفي ركن من أركان الإسلام الأربعة العملية، أول ركن هي الصلاة، كل واحد صلاة وشكر. شو السبب؟ لأنه فلان بيقول أنا حنفي، والثاني بيقول أنا شافعي. يا أخي ما تجمعوا أنفسكم، خاصة في عبادة كان الرسول يصليها كل يوم 5 مرات وعلى رؤوس الأشهاد، ما بالكم لا تجتمعون على هذه الصورة الظاهرة؟ ما بدنا ندخل بقى في الأمور النظرية الفكرية فقط، عملية. يا هيك يا هيك يا هيك. هذا الاختلاف ليش يبقى؟ لأنهم يتدينون بالمذهب.
هذه مشكلة.
نعم
اسمح لي بسؤال.
مو بس واحد جود.
أنا هامش بالسؤال.
تفضل.
أقول هل يجوز امتحان الناس بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان؟
وهي
أنه يقول لابد أن يقال شافعي أو حنبلي أول.
هذا دعوه الآن. خلينا نسمع شوي. هنا السؤال. نعم تفضل.
قرأت في كتاب بعتقد أحد السلفيين، ما لا أذكر اسمه، جزء في ملحق رد على رسالة البوطي، مش ابن عباس اللي كتب،
محمد يعني عباسي. نعم.
يدعو إلى توحيد المذاهب.
لا مو صحيح، مو صحيح. عيد عباسي تلميذي، فأنا أدعو إلى توحيد المذاهب؟ هو هذا اللي أنا بيحيلي الآن. أسألك أنت عارف شو الدعوة السلفية؟
لا مش ملم فيها صحيح.
مش أنا شو أنا بسألك، تعرف شو هي الدعوة السلفية؟ بتقول لست ملما بها. مثل إذا سألتك تعرف شو المذهب الشافعي؟ بتقول لي لست ملما بها. يا بارك الله فيك، أنا ما أسألك عن الإلمام، لأنه الإلمام شو هو؟ يحاط بالشيء، ألم بالشيء، أحاط به. نحن نتعلم منكم، نحن ألبان اللغة العربية تعلمناها منكم، فأنا ما أسألك عن الإلمام. تعرف عندك فكرة عن الدعوة السلفية؟ مش تلم بها.
فكرة بسيطة بنقول يعني.
طيب هذه الفكرة البسيطة ما هي؟ ممكن أفهمها منك؟ إن كانت صوابا نقول لك أحسنت وأصبت ونحن على ذلك، وإن كان خطأ نبين لك وجه الخطأ. شو رأيك؟ ممكن وجه هذا السؤال؟
نعم
تفضل.
اللي عرفته عن المذهب أن يدعو الناس إلى ترك.
أولا ليس هناك مذهب.
الجماعة الحديث أو
لأنه أنت الآن بدك تحكي عن الدعوة السلفية. أول ما بدأت تقول اللي عرفت عن المذهب، ليس هناك مذهب. نحن الآن نحارب التمذهب، لأنه هذا هو التدين اللي عم ندندن حوله. أن التدين باتباع مذهب
منها مذهب تجاوزا يعني.
طيب أنت تجاوز هذه اللفظة. نعم. إذا سمحت. نعم. طيب تفضل.
تدعون الناس أيوة. ترك المذاهب أو التمذهب فيها
أيوة.
ترك نهائيا
أيوة.
والعمل على أنه يعني كل إنسان يعرف الحكم الشرعي يسلك فيه وطبقه حتى لو ما كان عالم وطالب علم. طبعا هذا الحكي عرفت حاليا من عندك انه اضفت حكي مش صحيح.
طيب انا بدي صحيح. ما عليه شو كذلك. لا بدي اللي فهمان وانت يا اخي.
بقول لك يعني هذا اللي كنت فاهمه وفهمته هلا انه عكسه. طيب. الشغله الثانيه اللي كنت انا يعني مستاء منها
ايوه
انه الدعوه الى توحيد المذاهب
ايه
والخروج برأي واحد
إيه؟
حتى ما تتفرق الأمة.
إيه
وهذا الحكي بعتقد لو كان في مجال لتوحيدها وكان ما اختلف الأئمة اللي كانوا متعاصرين، لأنه كانوا يعني أسمح منا حاليا.
هذه بضاعتنا رد سلينا.
أسمح منا حاليا وكان اختلافهم اختلاف من أجل الدين مش من أجل أهواء مثل ما بيحصل بمعظم علمائنا. لا بقول كلهم، معظمهم لأجل أهواء شخصية بجوز. فقبل كانوا لا، كانوا من أجل الدين ومن أجل الحفاظ على الدين. فلو كان في مجال لتوحيدها لكانت توحدت من أيامها. أرجو أنك توضحها في جزاك الله خير.
هذه بضاعتنا ردت إلينا. نحن منقول في كتاباتنا ومحاضراتنا توحيد المذاهب مستحيل. اتفقنا في النقطة هي. إذا عندك إشكال حول اطرحه.
هذا اللي قرأته أنا في كتاب الحديث.
أما إلا سبحان الله.
طالما هيك خلاص.
أما إلا هذه دعوتنا.
خرص.
عندك إشكال حولها؟
لا. لا.
بس نحن الآن في نقطة من الدعوة. شايف بدنا نمشي خطوة. نحن الآن متفقون والحمد لله على. على أنه يستحيل جمع المسلمين على مذهب واحد، هذا مستحيل. ما تأخذني رح أقول لك كلمة قد تكون نابية شوي، لكن بقى برحابة صدرك بدك تحملها. نحن أعرف باستحالة هذا الشيء منك أنت. ليش؟ لأنه عنا حديث عن الرسول تفرقت النصارى اليهود على 71 فرقة والنصارى على 2 وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هاي الأمة الإسلامية. نحن بقى بنطلب التوحيد، نطلب المستحيل. الآن أنت لازم تورد علينا سؤال، وإذا ما خطر في بالك السؤال أنا راح ألقنك إياه. إذن إذا كنا متفقين على أنه هذا مستحيل، إذا كيف نعمل؟
فمن هي الفرقة النازية؟
جايك كيف نعمل ما دام أنه مستحيل أنه المسلمين يتجمعوا على مذهب واحد ونحن دعاة إلى هذا مستحيل؟ ويجبنا لك الحديث اللي ما في واحد من هالمجلس إلا هاضمه وسمعنه مرارا وتكرارا. فرقة الناجية. الآن أنا سأل سؤال بكرره، إذا كان لا يمكن اتفاق الأمة الإسلامية على مذهب واحد فما هو العمل؟ أنت عندك جواب لهذا السؤال؟
عندي جواب.
تفضل.
إن نعرف من هي الفرقة الناجية ونكون منها.
كويس. ما هو السبيل لمعرفة الفرقة الناجية؟
اتباع الحديث والسنة.
كويس.
فهم أهل الحديث والسنة.
أحسنت جدا. أنا شايفك راح تسبقنا بالسلوية. اتباع الحديث والسنة. بدي أرجع معك لواقع المسلمين. هل هم يتبعون الحديث والسنة حتى يكونوا من الفرقة الناجية؟
المسلمين
على حبتها بقى.
المسلمين جميعا ولا يعني؟
لا نحن فصلنا لك المسلمين ثلاثة أقسام.
القسم الثالث قصدك؟
علماء، طلاب علم، جمهور المسلمين. عليكم السلام.
قسم بتتبع وقسم ما بتتبع طبعا.
ما هو الأكثر؟
الأكثر مش متبع.
مش متبع. طيب الأكثر الآن بيوافق الأقل ولا بيخالفه؟
الأكثر.
نعم الأكثر بيوافق الأقل ولا بيخالفه؟
معلش يعني أنت يعني عدم اتباع الأقل مش معنى ذلك أنه مخالف. ممكن واحد يكون موافقه رأيا ومخالفه عملا.
أنت عم تحكي على لزوميات، بيلزم ما بيلزم. أنا مسألك هل اللي أنت قائم في ذهنك بيوافقه ولا بيخالفه؟ واحدة من تنتين.
لا بخالفه.
طيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما بيخالفه بيعادي ولا بيوده؟
يبدو خالفه يبدو عادي.
بارك الله فيك، خليك بابي النقطة هي. فنحن ندعو الناس إلى أن لا يحاربوا دعوة الحق. شو هي دعوة الحق؟ اللي أنت ذكرتها مش أنا. فأنت بقى الآن أنا بعطيك تنبيه مرشح أنك يقال أنك خامسي، مذهب خامس يعني، يعني هو المذهب الواحد، أو مرشح أنه يقال لك أنك وهابي فخذ حذرك، خذ حذرك.
شيخنا تتميم أو يعني شيء له صلة في البحث،
تفضل.
يعني كلام أو ذكر الدكتور الغوطي في كتابه اللامذهبية يذكرنا بكتابه الآخر وهو السلفية،
بارك الله فيك،
فقد جعل عنوانا من أو بابا من أبواب كتابه عنوانه التمذهب بالسلفية بدعة، فبهذا العنوان هدم كتابه الأول.
الله أكبر.
فشيخنا لو نبذه هيك يعني موجز عن كتاب السلفية والأشياء التي ذكرها في كتابه.
والله أنا ما أذكر الآن التفاصيل، خاصة الكتاب الثاني ما قرأته إطلاقا. نعم. لكن العناوين هي كافية. أنا سألتك أخي آنفا أنه عندك فكرة عن الدعوة السلفية. الحقيقة يا أستاذ، الدعوة السلفية هي في جوهرها دعوة المسلمين إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من الحرص على التمسك بالكتاب والسنة فهما وعملا. نحن مع الأسف نعلم هي الحياة الطويلة عشناها مع مختلف الطبقات من المسلمين من علمائهم فمن دونهم أنه هذا الحرص مفقود تماما إلا من أفراد قليلين جدا في اعتقادنا هم الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث الصحيح إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الآن لأجل إزالة الشبهات والإشكالات، ألا تظن أنت يا أستاذ أن الإسلام في غربة؟ طيب الآن إذن هذا الحديث صدق فينا الآن، إن الإسلام بدأ غريبا ودا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. لو سألنا سائل فقال لنا من هم الغرباء، نحن نعتقد أنه إن قيل هو كل متمسك بمذهب من المذاهب الأربعة لا يكون صادقا في هذا. لماذا؟ لأنه أولا هو يتعصب لإمام دون الأئمة الآخرين ويحصر الفائدة من إمام دون الآخرين. ثانيا وهو الأهم، لا يصدق عليه تعريف الرسول الغرباء وقد سئل عنهم فقال عليه الصلاة والسلام الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فالآن وخلينا نكون صريحين كما جرينا في هذه الجلسة، هل أنت تعلم في العلماء المذهبيين أنهم يصلحون ما أفسد الناس من بعده عليه الصلاة والسلام من سنته، أم هذا الإصلاح محصور في طائفة؟ في بعض البلاد يسمون بأنصار السنة كمصر، في بلاد أخرى يسمون بأهل الحديث كالهند والباكستان، في بعض البلاد مثل الأردن السورية وغيرها يسمون بالسلفيين إلى آخره، ويجمعهم هؤلاء كلهم أنهم يحاولون أن يكونوا من الفرقة الناجية. هل تعلم أنت غير هؤلاء على تعدد أسمائهم واتفاقهم في هدفهم، هل تعرف أن تعلم أن هناك من ينتمي إلى مذهب من المذاهب الأربعة يحرص أشد الحرص ليكون غريبا كما وصفه الرسول عليه السلام، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أنا أقول مع الأسف لا. إذن فنحن نريد من كل علماء المسلمين أولا، ثم من طلاب العلم الشرعي ثانيا، ثم من طلاب كل العلوم ما دام تجمعنا معهم الإسلام، أن يدندنوا معنا دائما وأبدا أن يكونوا غرباء أمثالنا. طبعا هنا في تخصصات، أنت طبيب مثلا، أنا أستفيد من علمك ولا أستطيع أن أعيش بغير علمك. والمؤمنون كمثل الجسد الواحد كما تعرف الحديث الصحيح، كذلك نحن نريد من كل أفراد المسلمين على اختلاف تخصصاتهم ودراساتهم أن يلتقوا معنا على كلمة سواء، وهي الحرص أن نكون غرباء في هذا الزمن، لأن الرسول عليه السلام قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء شجرة في الجنة، يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح يمشي الراكب المسرع تحتها 100 عام لا يقطعها. طوبى باللغة العامية هنيئا لهم. من هم الغرباء؟ ما صفتهم؟ يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فإذا عالم من علماء المسلمين أصلح، وأنت لست عالما في هذا المجال وحسبك ما أنت فيه من المجال من العلم، يجب أن تكون معه، أن تكون مستجيبا له في الدعوة، فحينئذ تدخل في تهنئة الرسول عليه السلام لهؤلاء الغرباء. تفضل يا دكتور.
سيد الشيخ، أنا في هذا الوضع يعني في عندي تساؤلات كثيرة. أرى بأنه السلفية تقول بأن يجب أن لا نتبع المذاهب الأربعة، وأن توحيد هذه المذاهب لا يمكن أن يحصل. أنا أرى بأن المذاهب الأربعة هي مذاهب سلف صالح حاولوا أن يجتهدوا بالأخذ عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بما استطاع كل واحد منهم أن يجتهد، ورأى أن هذا صحيح. لذا أرى أن علينا نحن معشر المسلمين أن نحاول أن نأخذ من هذه المذاهب ومن غيرها، وعليكم أنتم علماء المسلمين أن تقوموا بتوحيد هذه المذاهب، أو ليس توحيدا لهذه المذاهب، وإنما بالاجتماع على رأي صحيح في الآراء المختلفة في هذه المذاهب، كمثلا نأخذ مسألة الوضوء أو ما إلى ذلك، أن يكون هناك اجتماع من علماء المسلمين على رأي معين، وأن لا نترك الحبل على الغارب كما أرى في هذا. بأنك يا سيد الشيخ، يعني أفهم من كلامك أنا على حسب معرفتي، بأنك تقول أن على كل إنسان أن لا يتبع مذهبا، وإنما أن يجتهد إلى السنة ليصلح من هذه السنة. هذا لا ينطبق إلا عليكم معشر العلماء.
سامحك الله.
لا ينطبق حتى علينا نحن.
سامحك الله. كل هالجلسة هي الثمرة اللي اقتطفها.
هو يا سيد الشيخ خلينا أكمل، أنا اللي فهمته هذا.
شو بدك كمل؟ عم تتهمنا بخلاف ما فينا. شو بدك كمل؟
أنا هذا
ما بني على فاسد فهو فاسد. يعني بدك أنت تحكي محاضرة ساعة وبعدين تكون على شفا جرف نهار، ولا الأحسن نبهك لخطأك مبدئيا. مين قال لك أنه أنا بقول؟ وأنا تكلمت مع الأستاذ ذيك الساعة ردا على ما قد يفهم من رسالة البوطي، أنه في إنسان في الدنيا بيقول أنه هذا المسلم الفرنسي اللي أسلم أنه هذا لازم يجتهد وياخذ المسائل من كتاب السنة. ما سمعت هذا الكلام؟ شلون الان بتقول انت؟
بترجع يا سيد الشيخ بتقول انه احنا ما بنصير ناخذ مذهب من المذاهب.
شلون بتقول بقى انا بجي بقول كل مسلم لازم يجي ياخذ لحاله؟ الله يهديك يا دكتور. انا قلت لك انفا، اذا لازم تنتبه لما نقول. الان بقول شيء جديد، ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا في هذه الآية جعل المجتمع الإسلامي قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين ما لا يجب على الآخر. أوجب على من لا يعلم ماذا أن يسأل، وأوجب على من يعلم أن
يجيب على ذلك.
طيب كيف أنت بتقول بقى بتتهمني بخلاف ما عندي؟ أنا أؤمن بهذه الآية وبكل آية توضح المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديما وحديثا، منها أن المسلم عليه أن يرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. وقلنا آنفا لما كنا نجيب الأستاذ هنا، نحن نفرق بين التقليد، فيجب التقليد أحيانا على العلماء، وبين التدين بالتقليد فهذا حرام، هذا نحن نقوله. لكن إذا أجينا للواقع، أنت مثلا الآن أنت طبيب، أنت ما تعرف هي الصلاة صحت ولا ما صحت، شو واجبك؟ ليس واجبك أن تقول أنا حنفي وبس أو أنا شافي وبس، واجبك أن تسأل أهل العلم الذين تثق بهم. هيك القرآن بيقول لك، وأنا بقول لك هكذا. أنا ما بقول لك أنت ترك طبابتك ومهنتك ونصنعتك وعود دروس بقى المذاهب الفقه المقارن كما يسمى اليوم، وبعدين دروس علم الحديث اصطلاحا وأصول الفقه كذلك، مشان حتى تتمكن بعد ذلك تعرف أنه يترى الصواب أنه مش المرأة بينقض وضوء أو لا ينقض وضوء. لا، لا يجب عليك هذا، لكن يجب عليك أن تسأل أهل العلم. ثم يلاحظ منك ولا مؤاخذة أنك بتجي بتقول عليكم كذا. يا أخي نحن على هذا، نحن ندعو أهل العلم وأهل الاختصاص. وما العهدك ببعيد لما سألنا زميلك الدكتور النال الدكتور البوطي الآن، شو رأيك بيستطيع أن يجتهد ولا لا؟ قال والله إذا وقفنا عند رسالته هو بيقول أنه بيستطيع أن يجتهد. أنا قلت له بس لا يزال هو شافعي المذهب، فلماذا لا يجتهد؟ فأنا البوطي هلا بنزله في منزلة رجل من عامة المسلمين؟ فأنت بقى هل تعميم هذا منين أخذته؟ أنه أنا ولا غيري من طلاب العلم أنه بيفرض على عامة المسلمين أنه يجتهدوا؟ لا يا أخي، هذه البضاعة ما هي صادرة من عنا، أنت سامع من أعدائنا أعداء الدعوة. شايف لون؟ ما سمعت شيء.
الله يسامحك.
طيب ما سمعت شيء. طيب منين البضاعة طلعت منك إذا؟
أنا هذا تفكير بقول لك على حد مقدرتي من الشيء اللي فهمته منك.
منين فهمته؟ الله أكبر. شلون فهمته؟ والله غريب يعني.
خذوا من حيث أخذنا.
ها؟ خذوا
من حيث أخذنا.
بس يعني. غريب يا دكتور انك ما تكون البضاعة جايبة من برا، وهلا نحن البضاعة ما طلعت منا. نحن عم نقول رح اضرب مثال يتعلق في مهنتك. اذا كان طبيب طالب في الطب، هل يصلح ان يجري عمليات جراحية هو لساته في الضحضاح؟ طيب وهكذا علم الشرع. فشلون انت بتتصور كيف دخل في عقلك نحن منقول كل مسلم لازم يفتح القرآن ولو كان إنجليزي ويفهم القرآن ويأخذ الحكم؟ يا ترى أو لمستم النساء مقصود في الجماع ولا مقصود في اللمس؟ كيف دخل في عقلك نحن منقول هكذا على الرغم من الحديث السابق؟ سامحك الله وبس يعني.
الآن بالنسبة للمذاهب الأربعة يا سيد الشيخ،
نعم،
بالنسبة للمذاهب الأربعة، يعني لا يجب على أي واحد منا أن يقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي؟ يجب أن تذوب هذه المذاهب أو لا؟ هذا السؤال يعني، هذا الشيء اللي أنا حاب
يا أخي سأل ما شئت أنا بجاوبك، بس أنك تتهمنا بما ليس فينا هذا لا يجوز.
أنا لم أتهمك يا سيد الشيخ. أنت سيد الشيخ أنت يجب أن تكون أوسع صدرا من ذلك. أنا سألتك قلت يعني أنا على يعني حسب معرفتي يعني وفهمي مما
يعني
قلت.
يعني كل هذا ما تراني واسع الصدر؟
تكون اتهمتك.
أما عجيب، هل أنت قلت آنفا ما سمعته مني؟
أنا هذا اللي فهمته. هذا
كيف اللي فهمتم؟ طيب والجمهور الجالس ترى فهم معك اشترك في هذا الفهم؟
والله سيدي الشيخ
طيب اسأل ما شئت.
أنا اللي فهمته هذا، أنا لا يهمني اللي فهمه الجمهور الجالس، لأنه ما بقدرش أسأل كل واحد شو فهمت. إذا بتقدر تجاوبني على سؤالي على الشيء اللي سألته أجبني، بتحبش تجاوبني أنا بسحب سؤالي واعتبرني إني ما سألت.
ما شاء الله عليك.
أكثر منك
ما شاء الله عليك. قبل أن تقول هذا الكلام بقول اسأل ما شئت. شو يعني ظاني أنت سؤالك خطير كثير لحتى.
بسألك خطورة بالنسبة للمذاهب الأربعة.
نعم.
هل يعني في كلامكم بأنه هذه المذاهب يعني يجب أن لا يقول إنسان بأني أنا شافعي أو أنا مالكي أو أنا حنبلي أو ما إلى ذلك؟
نعم يجب أن لا يقول. أخذت الجواب؟
نعم.
طيب شو رأيك أنت يجب عندك؟
ليش؟
نعم
أنا عندي أنا الله يسامحك يا سيد الشيخ أنا ما بقدرش بعرفش في الدين قدك انتوا اهل العلم وقبل شوي بتقولي بسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فين بسألك ليش بسألك
ليش انا عامل لك لا تسألني
طيب ليش ما بصلش
انا عم اقول لك لا تسألني لكن يا ترى اذا قلت لك سألني
نعم.
ما بجوز انا اسألك
اسأل طبعا
وهذا عم افعله معك انا عم اقول لك مثل ما انت يجوز ان تسألني وعم أقول لك سألني بما شئت لكن هل هذا يعني أنه أنا ممنوع أن أسألك؟
لا مش ممنوع
إذن لماذا تستنكر أن يسألك؟ أنا بعد ما أجبتك بقول لك أنت شو رأيك؟
أنا رأيي بما قلت أنت كإنسان من أهل الذكر وأنا لا أعرف فيجب علي أني أخذ بالشيء اللي قلته لأني لا أعلم أكثر من هيك لكن أنا بدي أسألك سؤال ليش يعني أنه بصرش نحكي
شو رأيك يا أبو ليلى تسمعوا كلامه الأول حتى يعرف الدكتور عم يتناقض في كلامه لأنه بدأ يعمل محاضرة أنه أنتوا أهل العلم لازم تعملوا كذا وكذا شايف هو الآن بيجي بيقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا يا دكتور أجبتك لا يجبه فإن اقتنعت فبها ما اقتنعت سأل حتى جاوبك بتريد التفصيل قلت بتريد التفصيل
والله أنا حاب أعرف لماذا يعني
مثلا
عدم اتباع مذهب بعينه يعني. ليش نقول ما بصرش إن نقول إنه أنا حنفي أو أنا مالكي إذا في إمكانية إنك تحكي لي
يا أخي لا تكرر الكلام بارك الله فيك هذا لا يجوز واحد عم يقول لك بتريد التوضيح قل له نعم قل له لا
نعم نعم
بتريد بترجع بتقول اذا بتجاوب ولا لا ايش معنى هذا عم تهددني
نعم.
يعني ولا ايه والله غريب هذا جدا
يعني السؤال.
نعم
بدي اتلطف في السؤال الدكتور
ما عم يطلب ايده يتلطف بالعكس يعني انت بتعرف تاريخ المذاهب شيء لحتى نوفر نشطب شوي من الكلام تعرف تاريخ المذاهب
شيء بسيط
طيب انت بتعرف انه بزمن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كان في مذاهب
نعم
طيب فاذا واحد قال لك نحن ما بدنا مذاهب الان مثل ما كان الامر الاول ما بيدخل في عقلك انه هذا الكلام صحيح
نعم
خلاص شو بدك بقى لا يجب ان تكون حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا ولا غير مذهب شيعي وزيدي ونحو ذلك لكن نحن اليوم نقتصر على ما فينا لأنه ما فيش حتى لا يجب على المسلم أن يكون حنفيا لأن المسلمين اللي ماتوا قبل هذه المذاهب ماتوا مسلمين ولا ماتوا غير مسلمين لا شك ماتوا مسلمين فنحن إذا متنا كما ماتوا هم غير متمسكين بمذهب من المذاهب ما بنكون يعني مسلمين فإذا إذا بدنا نقول يجب اتباع مذهب من أين نأتي بهذا الحكم الواجب
أنا أقول لا أعلم مدى صحة الحديث الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الراشدين من بعدي
الله يهديك يا دكتور هدول مذاهب
نعم
نسيت أنك عم تسأل عن المذاهب الأربعة هدون خلفاء الراشدين إلو المذاهب
هو المعني كان بالخلفاء الراشدين هم فقط الخلفاء الراشدين أم الراشدين من أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما حسيت شو سويت إلا أنت، أنا سألتك ما أعطيتني جواب رجعت تسألني، الله يسامحك.
الخلفاء الراشدين لم يكن لهم مذاهب.
طيب إذا شو بدك بالحديث؟ شو بدك بالحديث؟ ما دام بتعرف معنا بأنه قبل المذاهب الأربعة كانوا مسلمين، وين بدي روح فيه والله يهديك؟ بدك تمنعني أحكي مع الدكتور يعني ونشغل بالطعام؟ فما دام واضح بارك الله فيك أنه قبل المذاهب الأربعة كان في مسلمين صالحين ماتوا على الهدى وعلى التقى إلى آخره، شو هاللي واقف في طريقك أنه تستغرب لما نقول نحن لا يجب على المسلمين أن يكونوا على مذهب من المذاهب الأربعة؟ ألا يسعهما وسع السلف الصالح؟ ستقول نعم. إذن شو بقي عندك سؤال؟ هاته. بسم الله. بينما يصدر السؤال أنا بقى بأكل. والغريب في الموضوع أنك أنت تسأل ذاك السؤال وأنت معنا فعلا وعلينا فكرا، وهذا من عجائب التناقض، لأنك بدك تقول لي كيف، لأنه أنا أخشى أنك ما فهمت عليه وتجي تبني علالية وقصورة على شيء ما فهمت عليه. كيف أنا حكمت عليك أنك أنت معنا فعلا وعلينا فكرا؟ كيف؟ كان من جملة كلامك أنه أنت ما بتتمسك بمذهب ولا عشت أنا على مذهب معين، صح ولا لا؟ هذا هو أنت بتلتقي معنا في هذا، وحينئذ بتقول أنا بقول أنك فكرا علينا. ليش؟ لأنك بتريد تقول، أنت بتقول لا يجب. كيف هذا لا يجب يا أخي؟ لو كان يجب بتكون أنت فاسق، لأنك أنت ما لك على مذهب، صح ولا لا؟
سيد الشيخ، المشكلة بالشكل التالي، أنا تكلمت في كلام بالأول قلت لك أنه أنا يعني بعرف أنه إحنا من المذهب الحنبلي، لكن أنا لا ألم بالمذهب الحنبلي. شايف هذا الشيء فعلا أنت أجبت أنه لا يعني لا
عدد كان أنت ولا هو
أن يكون ألم على مذهب،
يعني شو بده يكون عالم بالمذهب الحنبلي؟
لا يجب للإنسان أن يكون على مذهب معين، ولكن بنفس الوقت أنا أعلم عن الناس كلها أنه هذا من المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني. على هذا الأساس أردت أن أعرف هل هذا صحيح أم هذا خاطئ.
هل الدكتور عم ينصفني؟ أنا ما أحكي عنه، هو بيحكي عن الناس.
طبعا أنا والناس كلها،
هو أنا بحكي عنه، هو بيحكي عن الناس.
وما أنا إلا من.
يا حبيبي أنت مخالف، أنت غير متمسك بمذهب، واقعك إن غير متمسك بمذهب. فإما أن يكون التمسك بمذهب واجب فأنت تارك هذا الواجب، وإما أن لا يكون كما نعتقد فأنت الحمد لله كما قلت آنفا معنا فعلا وعلينا فكرا. هذا بقى لازم أنت يعني تعدل موقفك العملي مع موقفك الفكري،
يعني أنا اللي
أنت بتكون متناقض في ذاتك.
أردت أن أقول يا سيد الشيخ أنه إذا كان هنالك من هو متمسك بمذهب معين من المذاهب الأربعة فهم جزء من علماء المسلمين، لأنه لا يمكن للناس العامة، عامة الناس التي لا تعلم بالفقه، أنها تكون متمسكة بمذهب معين. حتى لو قال أني أنا أتبع ذلك المذهب، ممكن يكون متبع شيء واحد أو اثنين أو ثلاث، لكن لا يتبع المذهب.
تسبيع النجاسات.
نعم،
تسبيع النجاسات بس.
هذا الشيء، غير هيك لا يمكن واحد فيهم يلم في مذهب معين.
معلش في سؤال، لو يعني لعله ان شاء الله يوضح.
معلش احفظ سؤالك. هل افهم من كلام دكتور انه بعد ما بيدندن انه لا يمكن يكون الانسان على مذهب واحد، فهو يسال هل يجب ان يكون الانسان على هذا الشيء الذي لا يمكن؟
سيد الشيخ حطني في محاورة معه. أنا أسأل سيد الشيخ.
لا عفوا، أنت أخواننا دون اللي نعيش معهم كثيرا بيعرفوا أنه من كلامي معهم أنه إذا طلبوا مني شيء أقول لهم أنا بتعرفوا ترى ما بالأمزح، بمعنى أستجيب فورا، لكن أنت الظاهر ما عرفتني ولذلك صرت تحمسني بزيادة أنه إذا كان تقدر جاوبني وإلا أنا بمسك سؤالي. يا أخي أنا مستعد على وجري ووجري على شيخوختي أنه أجلس معك حتى مطلع الفجر وتسأل ما شئت وأجيبها فيما عندي، ما بهمني بعد ذلك اقتنعت ولا ما اقتنعت، لأنه هاي القناعة ليست بيدي. إذا كان الله يقول لنبيه إن عليك إلا البلاغ، أما الهداية بيد الله عز وجل، ولذلك فأنا واسع جدا في هذا المجال، وأنت لا تضايق إطلاقا من إلقائك السؤال بعد السؤال، بس خلي يكون سؤالك مقنن بحيث أنك تشعر بضرورة توجيه السؤال ليكون الإجابة عليه أيضا ضروري، وإلا بضيع علينا الوقت وبضيع علينا الفائدة. وحبيت أنا في الحقيقة من باب الدين نصيحة أنه ذكرك بنفسك، فأنت واقعك غير ما يبدو من لسانك اللي بيعبر عما في ذهنك، كما قال ذاك الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهالشيء اللي عم تفهمنا يا بلسانك عم أشوفه يخالف واقعك، من ذلك أنك عرفت أخيرا أو عرضت وفصلت وبينت أنه عمليا لا يمكن أن يكون إنسان متمسك بمذهب واحد. إذا تسأل هل يجب التمسك بماذا لا يمكن، يعني معناها أنك أنت غير مستقر فكريا وذهنيا.
مش غير مستقر سيدي، أنت بجوز أنا يعني أسأت في أو لم أستطع تحديد السؤال بشكل جيد. أنا أقول بأنه يعني من الواقع أنه لا أحد يتمسك بمذهب معين إلا علماء المسلمين، لأنه الإنسان الملم بالمذاهب هذه هم علماء المسلمين.
يا هلا تظن أنك أحسنت التعبير؟
أعتقد هذا اللي عندي أكثر من هيك.
راح أفشتغل بالأكل.
أزيدك يا شيخي.
بارك الله فيك دكتور، لما تحدثنا مع زميلك هنا قسمنا العالم الإسلامي إلى أقسام، حطينا العلماء في القسم الأول، أنت هلا في كلامك بتحط القسم الأول مقام القسم الأخير، يعني بتحط العلماء مقام العامة. نحن قلنا العلماء هن اللي بدهم يجتهدوا، هلا أنت بتقول هن اللي بيتمسكوا بالمذهب لأنه هن اللي بيلموا بالمذهب وهن اللي بيعرفوا المذهب. يا أستاذ يا دكتور، هذول واجبهم أنه يأخذوا من الكتاب والسنة، مش هذا يكون حنفي وهذا شافعي. فما لك أنت يا أخي بتقول أنه هذول واجبهم غير الواجب على العامة. فأنت لما بتقول أنت مثلا عشت عمليا في بعض المسائل حنبلي شافعي إلى آخره، ويمكن ما بتعرف تميز المسألة هي بالمذهب فلاني، فقال لك هو كذلك لأنه هي ما شغلتك. لكن هل عم تقنيهم العلماء هدول لازم ما يقولوا مثل ما قلنا عن البوطي، إذا كان البوطي بيقدر يجتهد ويأخذ من كتاب السنة، ما لازم يقول عنه عن نفسه أنا شافعي أو ذاك يقول أنا حنفي. فأنت الآن عم تعكس الموضوع تماما. هذون العلماء اللي بلموا بالمذاهب هذون المجتهدين، هذون لازم يقولوا قال الله كذا، قال رسول الله كذا، مش يقولوا أنا حنفي لأنه إمامي قال كذا. هذا بيقول طلاب العلم الشرعيين فقط، أما العامة فكما شرحنا آنفا في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء إذا سئلوا أجابوا بقال الله قال رسول الله، العامة ما بيقولوا قال الله قال رسول الله لأنه ما بيفهموا، لكن عليهم يسألوا اللي بيفهموا من هن العلماء. ابن القيم رحمه الله له شعر جميل يقول في تعريف العلم، ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. اليوم نحن نعرف هذا الشيء، لما بتقول له يا أخي السنة كذا الرسول قال كذا بيقول لك يا أخي مذهبي كذا، هذا هو التدين بالمذهب الذي لا يجوز، لأنه عم يرد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مخالفة قول الله وقول رسول الله لماذا؟ لمذهبه. فإن كان عالما قال فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كان عالما بيقول لا أنا ما بأخذ بها الآية ولا بأخذ بهذا الحديث لأنه خلاف مذهبي، هذه ما بعد مصيبة. وإن كان من الطلاب الفقه الشرعي كمان هذه مصيبة، لازم أن يلقنوا في المدارس يا طالب العلم لا بأس درست المذهب الشافعي وعشت عليه مدة من الزمن، لكن إذا تبين لك أنه في مذهب ثاني كالحنفي أو الحنبلي أو المالكي ما هو أصح من المذهب اللي أنت عشت عليه لا تشبش بمذهبك، لأن هذا ليس دينا. الدين قال الله قال رسول الله، خذ بالمذهب الثاني في هذه المسألة ما دام الدليل هو أقوى. هيك يجب أن يلقن طلاب الشريعة علم الشريعة. أما الواقع اليوم في العالم الإسلامي كما شرحنا آنفا نادر جدا جدا. وعلى كل حال أنا ما أريد أن أخسر ما كنا انتهينا مع الدكتور هنا في تفسير قولي عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فأنا أرجو أن نكون جميعا من هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. طيب في عندكم شيء يا أخوانا؟
نعم سيدي.
أيوة هي.
ما أفسد الناس من سنتي هي صحيحة؟
هي ثابتة نعم. مش ضروري تكون في نسبة الصحة بالمعنى الاصطلاحي العلمي.
من رواية كثير من عبد الله.
هي فقط سامحك الله.
فيما أعلم.
نعم. رواية كثير هذه ضعيفة جدا.
نعم.
هنا في كلام الشيخ
كان في شيخنا سؤال، وإن كان يعني الحمد لله وضح جدا البحث مع إخواننا الدكاترة جزاهم الله خير، لكن من باب يعني وضع النقاط على الحروف في جزئية لها أهمية الواقع. إنه شيخنا هل يعني عندما تقول بأنه لا يجوز التدين بالتمذهب واتخاذ المذاهب الأربع دينا، هل يستلزم من هذا أو هل نفهم من هذا إنه نهدر هذه المذاهب الأربعة وما نستفيد من علمها؟
سبق الجواب عن هذا مع الدكتور جاري بالجنب.
نعم.
قلت له لما قال لي أن الخجندي بيقول أنه يأخذ من الكتاب والسنة وحط كلمة فقط وحاسبته عليها.
نعم.
تذكرون هذا؟
نعم نعم.
لماذا؟ لأنه هو لا يقول بهذا القول ولا غيره، وإنما واجب الداعية إلى الله إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الأصل لهذا الدين الإسلامي، فذلك لا يعني إهدار أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال الأئمة المجتهدين، هذا لا يعني، بالعكس أنا نفسي أشرت أن هذا كلام لا يصح نسبته للخجندي، ونحن أعرف الناس بفضل الله بقيمة أقوال العلماء الذين سبقونا، لأنه هذه الأقوال أقل ما يقال فيها، منها ما يصح منها ما لا يصح، منها ما يوافق الكتاب والسنة منها ما لا يوافق الكتاب والسنة، ذلك لأن العلماء جميعا متفقين على أن الحق لا يتعدد، فإذا جاء قولان مختلفان يضطر أحدنا حينئذ أنه يوازن بين القولين هذول. الموازنة هذه ستفتح له طريقة من البحث والتفكير، وقديما قيل وبضدها تتبين الأشياء، ولذلك فليس معنى الدعوة إلى الرجوع للكتاب السنة لأهل العلم، وأن أهل العلم عليهم أن يبينوا الناس ما أنزل الله في القرآن في السنة، هذا لا يعني إهدار أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لكن يعني مثل ما قال أخونا سابقا أن نأخذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة. فإذا نحن، هذا جواب سؤالك بإيجاد، إذا نحن نستعين بأقوال العلماء الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المجتهدين، ليس الأربعة بل والأربعين والأربعمائة والأربعة آلاف، لأن الأمة الإسلامية ما شاء الله فيها كما يعلم طلاب العلم البركة من أهل العلم، نستعين بأقوال هؤلاء العلماء لفهم أصح الأقوال الموافق للكتاب والسنة مما اختلف فيه الناس. لعلي أجبتك، ولعلنا بعد وضعنا نقاط على الحروف فإياكم.
في الجزئية هذه، طوبى شجرة في الجنة،
كيف؟
طوبى شجرة في الجنة، أنا أعرف تتمة الحديث ثياب أهل الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. أما ذاك حديث آخر، إن في الجنة شجرة يسير الراكب يعني حولها، وفي رواية في ظلها 100 عام ما يقطعها، فما أدري ذكرتم طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب أنتم إلى آخره، فما أدري إن كان هنالك يعني تداخل بين الروايتين أم هنالك رواية مستقلة.
كيف يعني؟ ما أنا ما فهم سؤالك، شو اللي متداخل؟
الحديث طوبى شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، سمعت منكم تقولون طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب يعني حولها 100 عام ما يقطعها بهالمعنى، فهذا يعني أنا أحفظ أنه حديث آخر مستقل يعني عن ذاك.
هو كذلك؟
إيه نعم
هو كذلك، لكن شو الإشكال؟
الإشكال أنه طوبى شجرة في الجنة تتمة الحديث تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها.
بس أنت بارك الله فيك، أما تقول من جهة تعترف أنه هذا حديث آخر، فإذا كان حديث آخر فلا إشكال، بمعنى هل يعني لا يمكن أن يقال بأنه طوبى من الضخامة والسعة بحيث أنه يسير الراكب المجد تحت 100 عام لا يقطعها، وأنه هذه الشجرة يخرج منها ثياب الجنة في منافات؟
لا منافاة.
إذن أنا أفهم أن سؤالك مو هذا الذي طرحته، كأنه سؤالك تريد أن تقول هل هناك حديث آخر غير حديث الأكمام المفسر لشجرة طوبى؟ الجواب بداية نعم. واضح؟ طيب
شيخنا، أنا اللي فهمته في بادي كلماته غير هيك،
أنا هيك
كمان.
لكن لكن إذا سمعت شو رأيك هو نعم على كلامي هذا؟
ما أدري شو السبب
فهذا
نعم على كلامي
ولا يرفض هذا؟ طيب
ممكن نعم.
شيخنا هو بيقول إنه في حديث إن في الجنة شجرة.
طيب.
يسير الراكب في ظلها أو حولها 100 عام.
هو
قال وجاب هذا الحديث.
أنا بقول هيك هو نعم على كلامي. طيب تفضل.
فما في حديث في كلمة طوبة بتسمية هذه الشجرة، وإنما الحديث آخر فيه ذكر طوبة أنه يخرج من أكمامها.
إيه هو هي.
لا شيخنا
كل لفظين يعني الشيخ قال كذا طوبة شجرة في الجنة يصير فيه.
أنا فهمت بس كلمة
طوبة يخرج منك كلا لفظين.
هذا إشكاله إنه ما في حديث فيه كلمة طوبة لتلك الشجرة.
من هو الشيخ يقول في حديث لهذا أو في حديث لهذا؟
أي نعم.
يعني سؤال انه تثق يعني يسالك هل في حديث هكذا
ولا ماخذ الجواب لذلك بارك الله فيك ونعم على جوابي
نعم عنده ونعم عنده في عندي انا ما فهمت انه في حديث بهذا اللفظ انما فهمت انه المعنى العام المعنى انه هذه طوبة لا تنافي ان تكون من الضخامة بمكان
وهناك حديث اخر كما سمعته كما سمعته أكثر من مرة طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المجيد تحتها 100 عام لا يقطعها فحديثي يسلم على حديثك وحديثك يسلم على حديثي أي فيلتقيان ويتصافحان الحمد لله.